الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سفرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سفرة وامرأة معاذ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالنياحة ظاهرة مستشرية في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، فجاء الإسلام فنهى عنها، وتأول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعته للنساء قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف. النياحة، فالواجب على من تبايع في تلك النوبة التي بايعت فيها أم عطية أن تبايع على عدم النياحة، وفي هذا هدم لهذه العادة الذميمة القبيحة في الأذواق السليمة والفطر المستقيمة والعقول الرجيحة، وهي كذلك في دين الله عز وجل. الأستاذ الذي معنا في حديث معطية، وهو الطريق الأول، وذكر له مسلم عدة طرق، والحديث متفق عليه، بصري. الأستاذ الذي معنا بصري، فرواته من أهل البصرة، إلا الصحابية أم عطية رضي الله تعالى عنها، نسيبة بن كعب الأنصارية، فهي مدنية. فشيخ الإمام مسلم أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود البصري، وحماد بن زيد بن درهم البصري، وأيوب بن أبي تميمة السختياني البصري بالباء، ومحمد بن سيرين البصري كذلك. إسناد خماسي، وهذا الإسناد، هذا الحديث مشهور، رواه جمع في كل طبقة من طبقاته، وأورد مسلم رحمه الله تعالى طرقا ترفع التفرد في بعض أو عن بعض رواته. عن أم عطية قالت: أخذت علينا، جعل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة التي بايعنا عليها. قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة، أخذ علينا مع بيعة الإسلام. الأمر ليس بسهل، الأمر فيه حزم وفيه جزم وفيه بيان لتحريم النياحة، ولسيما أنه قد ورد في الحديث السابق: احثوا في وجوههن التراب. فهذا فيه بيان الحرام. هل أقول نسخ نياحة؟ تحتاج لوقفة. إذا قلنا نسخ، نحتاج لدليل شرعي يثبت حل النياحة. النسخ رفع حكم بنص لاحق، وهذا الحكم قد ثبت بنص سابق. أما إذا هدم الإسلام عادة جاهلية ولم يأتي بحلها، فهل هذا يسمى نسخ؟ هذا يلحق بالنسخ وليس نسخ. فالشرع قبح النياحة غاية، ف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء اللواتي يبايعن على الإسلام في نوبة بيعة أم عطية على الإسلام ألا ينفنا، فقرن عدم النياحة مع قبول الإسلام الواحد منهم. وفي هذا بيان لحرمة النياحة من جهة، ولبيان التأكيد على هؤلاء النساء أن لا ينحن ولا ندري. لماذا أخذ على هؤلاء خاصة؟ هل كان بعضهن أو بعض أو جلهن ممن يفعلن ذلك قبل الإسلام؟ وهذا، لكن أنبه على شيء ينبغي ألا يتسلل إليك عن طريق الغفلة والوهم. إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أنه لم ينح من نساء الصحابة إلا هؤلاء الخمسة، إياك أن تظن ذلك، وإنما هؤلاء الخمسة ممن بايعنا مع أم عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أما ما تعمم، ما تقول كل نساء الصحابة كل الصحابيات كنا ينهن إلا هؤلاء الخمسة، هي تقول رضي الله تعالى عنها أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس في هذه النوبة في هذه البيعة خاصة. أما النساء اللاتي لم ينحن من المسلمات الصحابيات فهن كثير، بل هن الغالب. أما هذه هؤلاء اللواتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في على الإسلام في بيعة أم عطية، جلهن أصابتهن يعني التوسع في النياحة، لكن النياحة أقسام وتحتاج منا إلى بيان. فذكرت خمسة في إشارة إلى أن المرأة ضعيفة العقل، قليلة العقل، شديدة العاطفة. ولما الشرع يقول أن الشرع أن المرأة ناقصة العقل، هو لا يريد أن يذمها، وإنما يريد من الرجال أن يعرفوها، سواء كان هذا الرجل زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا. المرأة ما يعني لا تستقيم لك إلا أن تعاملها مع بالعاطفة، سواء كانت أختا أو زوجا، لكن لا يعرف حقيقة النساء إلا الأزواج، لأن هذه الحادثة تبقى متكررة. فمن لم يتعامل مع المرأة بعاطفتها لا يهنأ ولا يسعد ولا يسعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما وفت إلا خمسة. النياحة عاطفة، ترى شيئا حدثا جللا مفاجئا، قد ترى موتة مريعة مرعبة مخيفة، فتأتي العاطفة. فالعاطفة تأخذ النساء، ولكن ليست كل النساء. لما كان الجهل كثيرا وكان العلم نادرا قليلا كانت النياحة شديدة، ولما رزق الله عز وجل نساء العلم والسماع لأهل العلم وعلمنا أن هذا كبير من الكبائر وحرام، فلله الحمد النواحات قليلات الآن. وكانت صنعة النياحة يعني اللي تستأجر ويؤتى بها لتنوح بالمال، كنت لا تجد واحدة منهم، ولله الحمد لله. وإن شاء الله ما نجد اللي بنجيبهم للأعراس، ما زال لما نفرح بنجيب طال ونجيب غيرنا يفرح لنا، فهذا تكلف مذموم ومذموم غاية أيضا. لكن تقول أم سلمة فما وفت منا امرأة إلا خمس، أم سليم. أم سليم بن ملحان والدة أنس بن مالك. طبعا ذكر هؤلاء الخمسة في سياق الاستثناء لا يخفى أن في ذلك منقبة عظيمة لهن، هؤلاء اللاتي وفينا هؤلاء، هذه منقبة عظيمة لهن. هؤلاء الخمسة الأولى، نعد الخمسة ونحاول نتعرف على الخمسة. الأولى أم سليم بنت ملحان، والثانية أم العلاء الأنصارية، هذه امرأة صحابية جليلة، لما جاء المهاجرون فاقترع النبي صلى الله عليه وسلم قرعة فكانت من نصيب عائلة أم العلاء الأنصارية عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون صحابي جليل مرض وأصابته مصيبة الموت وهو عندهم عند أم العلاء هذا. تقول فغسلنا وكفنا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله تعالى قد أكرمه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الله قد أكرمه، قد جاءه اليقين وأرجو له الخير، أرجو له الخير، لكن الجزم على التعيين لشخص بجنة أو نار هذا ليس لأحد إلا لله عز وجل، هذا لوحده. رأت منه خيرا. فهذه أم العلاء الأنصارية منعت، هذه الثانية، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، هذا شك، وهذا الشك من الراوي، والراجح الجمع للشك لأسباب. الراجح رواية ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ لأسباب. السبب الأول عددهن، طب نعد الخمسة، الأولى أم سليم، والثانية أم العلاء، والثالثة بنت أبي سبرة، والرابعة امرأة معاذ، والخامسة أم عطية. فقالت وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ، هذه الواو تعيد العد نحصر الخمس. الأمر الثاني ورد في طرق كثيرة، خرج بعضها الطبراني وأبو موسى المديني في الدلائل، قال وأم معاذ، وزاد بعضهم وأم معاذ ابنة أبي سبرة، فصار عندنا زوجة معاذ، وصار عندنا أم معاذ بنت أبي سبرة. ولعل سبب الشك في العد عدم الضبط، أم معاذ وامرأة معاذ، أم معاذ بنت أبي سبرة. ولذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أم معاذ في كتابه تجريد أسماء الصحابة في الجزء الثاني صفحة 335، قال أم معاذ مذكورة بوفاء بيعة النساء في حديث لأم عطية، مذكورة بوفاء البيعة، قال في وفاء بيعة النساء في حديث لأم عطية، والمذكورة في ابنة أبي سبرة، هذه ابنة أبي سبرة المذكورة. وإلا لو أحد لو نظر تقول وين معاذ، ما في معاذ عندنا، عندنا امرأة معاذ، ما عندنا بنت معاذ، ما عندنا أم معاذ، فأم معاذ هذه من هي؟ هي أم معاذ ابنة أبي سمرة، صرح بهذا في رواية عند الطبراني، وصرح بها أيضا أبو موسى المديني في كتابه الدلائل. ثم السبب الثالث في ترجيح رواية الجمع بين امرأة معاذ وبنت أبي سمرة ما ذكره جمع ومنهم ابن سعد الطبقات في اسم امرأة معاذ. فامرأة معاذ اسمها أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو، أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو، هذه هي زوجة معاذ وهي المذكورة هنا الرابعة، امرأة معاذ. فليست امرأة معاذ هي بنت لابن أبي سمرة أصلا، لما كشفنا عن اسم امرأة معاذ ما وجدنا أن امرأة معاذ هي ابنة أبي سمرة، ولذا الرواية التي بين أيدينا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سمرة وامرأة معاذ، الرواية التي فيها ابنة أبي سمرة وامرأة معاذ هي أرجح من الرواية التي فيها ابنة أبي سمرة امرأة معاذ، فلو كانت كذلك لكانت ثلاثة، وبقينا نحتاج إلى الرابعة والخامسة فيما يظهر وفيما يبدو أنها أم عطية، وتأتينا بعض الروايات تؤكد ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع في ثلاثة كتب، فأخرجه في الموطن الأول في صحيحه في كتاب الجنائز برقم 1306، وبوب عليه بقوله باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، الزجر ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. ثم ذكره في كتاب التفسير برقم 4892، وبوب عليه بقوله باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فهذه الموطن الثاني وفيها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، والثالث في كتاب الأحكام برقم 7215، وبوب عليه بقوله باب بيعة النساء. كيف يا ترى كانت بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت هذه البيعة كبيعة الرجال؟ بيعة الرجال أن يمد الرجل يده، وأن يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، يضع اليد في اليد ويصافحه ويأخذ عليه بيعة بكلام يردده وراءه. الإمام البخاري في كتاب الأحكام لما قال باب بيعة النساء كعادته يفصل اللفظ الذي يسرف في بيان حكمه، فاسمع ماذا عند البخاري في هذا الباب، لفظ الإمام البخاري في هذا الباب قالت أم عطية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت منا امرأة يدها، كانت المرأة تمد يدها وتقبض، ما كانت مصافحة، وفي بعض الروايات عند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء، يضعنا يديهن بعده في الماء، أو تقبض المرأة يدها هكذا، فقبضت يد امرأة منا يدها إشارة إلى أنها منذ البداية يعني تأبى المصافحة، فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة وامرأة معاذ. شاهد من هذا الإيراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول عائشة ما يعني ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، طيب نأتي للسند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسلاف قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم.
الإسناد الذي معنى خباثي فيه متابعة حفصة بنت سيرين لأخيها محمد ابن سيرين في روايتها عن أم عطية. فحفصة المذكورة هي ابنة سيرين، وهشام الذي روى عنها هشام ابن حسان الأزدي، وأما أصباط فهو أصباط ابن محمد ابن عبد الرحمن مولى السائب ابن يزيد، وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف. قالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، هذا رفع الصوت، وقلت أكثر من مرة أن مجرد البكاء هذا أمر غريزي، وهذا أمر لا يمكن للشرع أن يكلف الإنسان بما يخالف فطرته. فمثلا ثبت في البخاري أن جابر بن عبد الله قال: دخلت وأبي ممدد أمامي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخلت عمتي، فكنت أبكي وأكشف عن وجهه، فدخلت عمتي وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، فإن الملائكة قد ظللته بأجنحتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤاخذ النساء على البكاء إلا إن كان ذلك ذريعة للنوح فكان يمنعه. ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود والنسائي لنساء جعفر أن يبكينا، ثم دخل ثلاثة أيام ثم دخل عليهن فقال لهن: لا تبكين على أخي بعد اليوم. فإذا رأى العالم والحصيف أن بكاء النساء ولسيما إذا هيجت بعضهن بعضا يفضي إلى النياحة فله أن يزجر، فيجوز للإنسان أن يزجر حتى لا يقع التمادي. ولذا كما رأيتم الإمام البخاري قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء، فالنهي عن البكاء لا لذاته، وأما البكاء لذاته فمأذون فيه إن وقع التواصي ووقع التعدي من قبل البعض، فيبدأ الكلمة ثم تجاريها ثانية ثم ثالثة ثم يبدأ الصراخ ويبدأ ضرب الوجه وما شابه، وهكذا فعل الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحصيف يمنع بكاء أيضا. لكن الذي أخذ عليهن في البيعة قال: ألا تنحن، فما وفت منا معاشر المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ممن يعني هن معدودات محصورات معروفات، خمس منهن أم سليم، فكأن أم سليم بذكرها بالصدارة من بين الخمس شهر ذلك عنها وعرف، وكادت يعني أن تجمع الكلمة عليها، فهي يعني من المذكورات المعروفات من النساء، وهي امرأة بردة كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج، وكانت معروفة رضي الله تعالى عنها. فهذه وصويثباتها الأربع أخواتها الأربع ممن بايعنا لم يعرف عنهن النية. طيب هناك روايات فيها أن بعض النساء استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى. نؤكد على أن النياحة كانت معروفة هدم الإسلام، النبي أمر ذاك الصحابي أن يحثوا في وجوههن التراب، أي وجوه النائحات. والإمام البخاري في كتاب في صحيحه في كتاب الخصومات بوب فيه باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، ثم قال: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نهت. فالبكاء في النياحة يعني النائحة تخاصم، مخاصمة لا يوجد لها بضاعة بين المسلمات، وإن فعلت واحدة النياحة فهي جديرة بأن تطرد وأن تخرج من البيت. والنساء اللواتي حولها إن أقررنها ولم ننكرن عليها فهن شريكات النائحات في الإثم. هذا الذي علقه البخاري، وصله ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر قامت عائشة، والمراد عائشة ام فروة بنت أبي قحافة عمة عائشة أمنا، وليست عائشة ابنة بنت أبي بكر، وإنما عائشة ام فروة الأخت أخت أبي بكر. قال: لما توفي أبو بكر قامت عائشة عليه النوع، فبلغ عمر فنعاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي ابنة أبي قحافة أي أم فروة، فعلاها رضي الله تعالى عنه بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك. فالنائحات يحتاجن إلى جرة عمر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن جرة عمر، وما أكثر الأصناف التي تحتاج إلى جرة عمر. ورحم الله هشام بن حسان القائل: كانت جرة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج بن نزل الثقفي. فكان عمر لولا أن النياحة حرام لما استخدم عمر مع عائشة أخت أبي بكر الجرة. في رواية عند الزهري قال: فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة، يعني ما ضرب واحدة وإنما ضرب مجموعة من النائحات، فتفرقنا بقوة الحق. وبالتالي المرأة النائحة ينكر عليها ويحرم أن تبقى جالسة بين النساء، والواجب على النساء أن يخرجوهن، أن يخرجوا النائحات. وإذا استطاع من له سلطة مادية على هذه الزوجة بأن يضربها احتسابا وعقوبة، احتسابا للأجر وعقوبة لها، فهذا أمر حسن، وهذا أمر لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نسمع الطريقة التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية. قال زهير: حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان.
هذا الإسناد الذي معنا خماسي فيه متابعة عاصم بن سليمان الأحول لهشام بن حسان في الرواية عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. أبو معاوية هو محمد بن خالد الضرير الذي صرح باسمه الشيخ الثاني لمسلم وهو زهير بن حرب النسائي. مسلم أخرجه عن ثلاثة من مشايخه عن ثلاثة من مشاهير مشايخه، أبو بكر بن شيبة وهو أكثر من روى عنه الصحيح، وعن زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة، وعن إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خالد بن طرير. ثم أورد لفظ الثاني فقال قال زهير، هذا دليل على من قال في علم المصطلح أن الراوي إن روى عن شيخه بصيغة قال فهي محمولة على الاتصال لا على الانقطاع. حديث المعاذ مثل شاب العمار بخاري الذي قال في البخاري قال، فلا لي محمولة على الوصل. هنا قال زهير، عندنا قرينة، عندنا ضميمة، الضميمة التي عندنا قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثم قال زهير بن حرب، فجعلنا قال محمولة على السماع لوجود حدثنا. فلغيرنا أو للمخالف أن يقول لولا قوله حدثنا لما حملناها على الاتصال. وهل يلزم من التلمذة أن يستوعب التلميذ جميع الأحاديث التي رواها الشيخ؟ جواب لا يلزم. لذا نعرف في تاريخ الكبير البخاري تارة يقول فلان قال حدثنا أو قال سمعت فلان، وتارة يقول عن فلان، تارة يقول عن فلان منقطع. هذا الإسناد موجود، ما فيه إشكال أبدا، وقوله قال زهير قطعا في هذا السياق محمول على الاتصال، والإسناد ليس بمعل أبدا. حدثنا محمد بن خازم ضرير صاحب الأعمش، هذا محمد بن خازم معروف رواية الأعمش، لكن في هذه الرواية روى عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفص بن سيرين عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، نكر في سياق لا نفي وهذا يفيد العموم، ولا يعصينك في معروف نكر في سياق الإثبات وهذا يفيد الإطلاق، لا يعصينك في أي شيء في مطلق المعروف، وترك النياحة من مطلق المعروف. ولذا لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو هذه الآية يقول ولا يعصينك في معروف أي في ترك النياحة، كان يحمل، وبلا شك أن ترك النياحة هي يعني شيء من هذا، لأن الآية تفيد الإطلاق، لكن السياق وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية وأخذ عليهن ألا ينهن فبلا شك أنها داخلة فيه، فبلا شك أن عدم النياحة داخلة في الآية. قالت كان مما أخذ علينا في البيعة النياحة، والمراد كان ترك النياحة مما أخذ علينا في البيعة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان لم يرد في رواية تحديد من هم آل فلان، ولذا قال من تتبع الإبهام في صحيح البخاري سواء العشيرة أو الأشخاص أو الغزوات أو الأسفار أو الأماكن، وبنى الحافظ بن حجر في فتح الباري كتابه على هذا وتتبع ذلك شديدا، قال إلا آل فلان قال لم أعرفهم، وعدم معرفتهم لا يلزم، ولعل هذا كان في الجاهلية. فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، لما قال فقلت يا رسول الله لا لا فلان من من القائلة ومعطية القائلة ومعطية إلا آل فلان لما لا تنوحي إلا عند إلا آل فلان لما هذا الاستثناء إلا آل فلان قالت فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية كانوا أدخلوا السعادة علي بنياحتهم على قريب لي وكان هذا الأمر يعتبر في أعراف الجاهلية يعتبر دينا لا بد له من قضاء ولا بد له من سداد المرأة إذا بكت مع المرأة فيبقى هذا دينا فلا بد إن حصلت مصيبة لمن ساعدتها يساعدها كما ساعدتها فلا بد لي من أن أسعدهم لا غنى لي فلا غنى لي من أن أسعدهم من أن أكافئهم على إسعادهم لي طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان بايعتك على ترك النياحة يا أم عطية إلا إيش نقول الآن إيش لا نقول إلا إيش نقول طيب نذكر الاحتمالات واسمع مني وما تقول فلان قال أذكر الاحتمالات إلا الإذن لها بالذهاب أو إلا الإذن لها بالنياحة قالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي أن أسعدهم لا بد من أن أواسيهم لا بد من أن أرد الدين عن الدين لا يرد إلا بأصل الذهب يعني في مثل هذه المواطن الناس يعني يعتبرون الحضور يكفي ثم عاد ماذا ستفعل في الحضور الآن المعايير والأحكام والأفعال دخل عليها شيء جديد وهذا الشيء الجديد الذي دخل عليها إنما هو أمر السماء وليست عادات الناس إيش دخل على معطية الشيء الجديد الآن نياحة فاستئذانها في استئذان ذهاب وليس استئذانها في استئذان نياحة فالذي يبدو لي والمسألة تحتاج لبسط وسأبسطها إن شاء الله تعالى الذي يبدو لي أن قولها فلا إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان يقال هذا إذن لها بالذهاب وقد يفهم منه أن مبايعتهن على ألا ينحن فأول النياحة الذهاب فأذنت لنوع من أنواع النياحة وهو مطلق الذهاب استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم به يعني الحديث فيه إشارة لمن تأمله أن النياحة تبدأ من إيش من الذهاب فاستئذانها فقط بالذهاب لا بنياحة والحديث حقيقة يعني مشكل ويحتاج إلى بسط للعلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى قرر شيئا وحذر من شيء قرر أن النياحة حرام والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم عطية أن تنوح لآل فلان فالنياحة على غيرها حرام والنياحة لها في غير آل فلان حرام، والإذن كان في النياحة لها دون سواها في هذا، في هذا الميت من هذا الآل دون غيره، وارتاح خلاص، قال الإذن على مقدار، على مقدار ما ورد في النص انتهى. لكن بالتتبع ودراسة الأحاديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لغير واحدة، قال الشرع له أن يخص من شاء بما شاء، فالشرع خص أم عطية بهذه الصورة، فلا يحل النياحة لغير أم عطية في هذه المرة، ومع ذلك النياحة من المرة. بعضهم قال هؤلاء الذين ساعدوها ما أسلموا، طيب إيش ما أسلموا؟ وأذن لها، أذن المسلمة في بيعة الإسلام، فلو لم يكون هم قد أسلموا إلا آل فلان بطلوا الكفار، فهل النياحة على الكفار من قبل المسلم يختلف حكمها عن حكم نياحتها على المسلم؟ القول ضعيف، لأن هذا توجيه ثاني لبعض أهل العلم. توجيه ثالث، قالوا النياحة ليست محرمة لذاتها، وإنما هي محرمة بالأفعال والقرائن التي تكون معها من رفع الصوت، السلق أو الحلق، حلق الرأس أو نشر الشعر أو لطم الخد أو شق الجيب. قالوا أما لو مجرد الذهاب فهذا أمر لا حرج. ورجعنا للقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالذهاب لا بالنياحة، لا بالنياحة، الحقيقة تصبح واحدة. منهم من قال أن التراها كانت في الأول قبل البيعة كانت النياحة مكروهة، ثم لما تمت البيعة أصبحت النياحة حراما. إذا ورد عند النسائي رواية قال إن امرأة، قالت المعطية إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيء إليك فأبايعك. قال النياحة ما كانت محرمة إلا بعد البيعة، فهي ما بايعت حتى ذهبت ثم رجعت ثم بايعت، فعبرت عن هذا بأنها وفت. لذا قالت في بعض الروايات ما وفى أحد إلا أنا، مع أن غيرها استأذن وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن هل الإذن لها بعد البيعة كالفعل ثم أن تبايع بعد أن فعلت فتبقى حافظة بيعتها، فكأنها قالت ما وفت إلا أنا، أي أنها امتازت عمن أخذت الإذن منه صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت ثم بايعت، وأما هن فبايعنا ثم أخذنا بالإذن، فعلى هذا الحكم الرواية ما وفت إحداهن إلا أنا كما عند الإمام الترمذي. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المساعدة باللقاء، وأن المساعدة يعني بمجرد البكاء على أبعد حد وقع، وليس بالنياحة والله تعالى. تبقى دعوى الإمام النووي أن هذه خاصة بأم عطية، فهي مدفوعة بروايات عديدة نعالجها ونذكرها إن شاء الله تعالى عند يعني شرحنا، عند سماعنا لكلامه في الشرح إن شاء الله تعالى. طيب نأتي لشرح الإمام النووي للباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التشديد في النياحة. قوله صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم. قد سبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث مطرنا بنوء كذا.
إذا كان العرب تعتقد أن سقوط نجم وظهور نجم يقابل له، والعرب عندها علم يسمى علم الأنواع، وألف فيه جمع، ومن أشهر ما ألف فيه وهو مطبوع كتاب ابن قتيبة دينور رحمه الله تعالى، كانوا يعتقدون في أن في أنواع النجوم إن سقط نجم من الغرب ثم ظهر مقابله نجم من الشرق فلا بد أن ينزل المطر، فكانوا يقولون مطرنا بنوع كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، وما زال الآن في تعلق القلوب للأسف ب يعني النجوم ومعرفة النجوم. للأسف بعض الناس يذهب دينه ويفسد معتقده باستكشاف واستكناه الغيب عبر الفنجان وعبر الكف وعبر النجوم وعبر الأبراج وعبر هذه كلها المنكرات، وهذه كلها من الأشياء التي تخالف المعتقد الصحيح. هذه من الجاهلية، وهذه مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في أمته. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره، فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة.
وفيه وجوب توبة النائحة، وفيه وجوب توبة النائحة، وفيه أن التوبة تتجزأ بما أن المعصية ما لم يستحلها فاعلها فإنه لا يكفر، فيجوز فتجوز توبة العبد من شيء وهو مرتكب شيء آخر. هل التوبة تتجزأ؟ يعني إنسان عنده أربع معاصي، خمس معاصي، عشر معاصي، وعشر كبائر، خمس كبائر، فتاب من كبيرة وبقيت كبائر، أو تاب من كبيرتين وبقيت كبائر، هل يقبل لها التوبة؟ يقبل، إلا عند الخوارج. لماذا لا تقبل التوبة عند الخوارج؟ لأن مرتكب الكبيرة كافر، فحتى يسلم لابد من أن يترك الكبائر كلها، فالتوبة من كبيرة دون كبيرة لا تجزئ عند الخوارج، لأنه ما زال فاعلا الكبيرة فهو كافر، أما عند أهل السنة فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إشارة إلى أن النائحة يجب عليها أن تتدارك فعلها وأن تتعجل توبتها. وفي إشارة كما قال أن الإنسان ما لم يمت فإن الله تعالى يقبل توبته، ففي الحديث يعني تقبل توبة العبد ما لم يعاين ما لم يغرغر، فإذا وصلت الروح للقوم وسط الغرغرة وبدأ الإنسان يعاني. متى يعاين الإنسان؟ لما تصل الروح للحلقوم فيأتي ملك فيقبضها ينزعها فيعاين. فالروايتان ليستا بمتعارضتين، إذا عاين إذا غرغر ما لم يغرغر. فمتى رأى الإنسان الغيب فأصبح في حقه شهادة فهذا لا تقبل توبته، وما دام أنه مكلف بالغيب ويؤمن بالغيب فهذا تقبل توبته. ودائما أذكر مثالا، أقول لو واحد حكم عليه بالإعدام بعد ساعة، أو إنسان قال سأقتلك، حكم عليه بالقتل بالرصاص، وبعد هو ما عاين فتاب، تاب الرصاص انطلقت من المسدس قبل أن تصله، تقبل توبته؟ علق على المشنقة تقبل توبته؟ تقبل توبته ما لم يغرغر أو يعاين. ما دام الغيب عنده الغيب، عالم آخر غيب، موضوع الملك وقبض الروح ورؤية الملائكة، إذا أصبحت شهادة ما تقبل التوبة، وإذا بقي الغيب تقبل التوبة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها أنظر من صائر الباب، شق الباب، هكذا هو في روايات البخاري ومسلم، صائر الباب، شق الباب.
فكان الرواية منها هي تفتح، يعني قالت كلمة غريبة ثم قالت شق الباب، صائر شق. وفي رواية صائر نسمع،
قال: وشق الباب تفسير لصائر وهو بفتح الشين، وقال بعضهم لا يقال صائر وإنما يقال صير بكسر الصاد وإسكانية،
صير أو صر. وهذه رواية النسائي، رواية النسائي، وأنا أنظر من صغر الباب، قالوا صائر خطأ في اللغة والصواب صر، صائر الباب شق الباب كلامها، يعني قالت صائر وفسرت صائر بأنه شق. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحفظ في أفواههن من التراب، وبضم الثاء وكسرها يقال حثى يحثو وحثى يحثي لغتان، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه.
يعني افعل ما يجوز لك فعله من الشدة والغلظة عليهن ولو وصل الحال إلى أن يكون بيدك التراب وتريد أن تضع التراب في يدي في فم واحدة منهم. وليس المراد تذهب فتعطي كل واحد تضع في فم في 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 فاه أو في فيه كل واحدة منهن التراب، ليس هذا المراد. نعم.
قال ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينهى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة،
ولأنه أقر من فعل ذلك. عمك جابر بن عبد الله دخلت النبي موجود على أخيها وكان قد مات فبكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها شيء، فإذا مجرد بكاء من غير صياح ومن غير يعني ما يحرم مع البكاء فهذا أمر لا حرج فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر من فعله. نعم.
قال رحمه الله وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت.
نحن قلنا أن في بعض الروايات التي حذف الإمام مسلم ألفاظها وأورد أسناده قال يكثرن البكاء، فالظاهر أن البكاء أصبح كثيرا وكادت النساء تجاري بعضهن بعضا حتى خرج من كونه بكاء إلى أنه بدأ يقوم حول النياحة، هذا الذي يبدو الله تعالى له.
قال ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم، وإنما كان بكاء مجردا والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحذير، فلهذا أصررنا عليه متأولات.
عليها نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول ألا يمكن الاستدلال على أن المقصود في الحديث هو أصل الذهاب بتبويب الإمام مسلم وهو التشديد في النياحة، فلا يمكن أن يذكر إباحة النياحة تحت باب التشديد فيها. بلا شك أن أهل السنة والعلماء لما يذكرون الدلالات فهنالك دلالة منطوق وهنالك دلالات محتملة، والدلالة التي فيها القطع تقدم على الدلالة التي فيها الاحتمال، والناظر في الأحاديث التي فيها حرمة النياحة يجدها قاضية على المحتمل إلا آل فلان، فإن إلا آل فلان غير ظاهرة في جواز النياحة البتة، وإنما هي احتمالات وأقوال، ولذا لا يجوز أن يرجح عالم فضلا عن كلام العوام وغير العلماء يرجح الجواز بهذا الحديث ويصادف بهذا الجواز الأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة في حرمة النياحة، فلابد من فهم إلا آل فلان على ضوء ما فيه حرمة النياحة. فبعضهم قال حرمة الآن ثابتة ولكن في ذاك الحين، وبعضهم قال لا إنما هو الإذن والذهاب فحسب، وهذا أقرب للصواب بلا شك، وحتى القول بأن المراد الإذن لها بالنياحة فإنها بايعت بعد ذلك على عدم النياحة فبقي الأمر خصيصة. ولكن قضايا الأعيان، ويأتينا هذا الكلام في الدرس القادم، قضايا الأعيان تكون في حالات ولا تكون في أشخاص، وهذه الحالات قد غلقت وانتهت والنياحة محرمة وتحريمها محكم. ألا يمكن أن يقول قولك إلا آل فلان أي السماح لها بالذهاب ولكن هذا القول يحتاج إلى دليل. نحن نحتاج أن نأخذ الحكم الشرعي من مجموع ما ورد في الباب من أدلة وليس من دليل واحد. ولما رأينا الأدلة صريحة صحيحة قوية كثيرة شهيرة مستفيضة واضحة بينة في تحريم النياحة احتجنا أن نقول إلا على فلان أي ذهب وليست النياحة. فالذي أعوذنا لمثل هذا ألا نوقع التصادم بين النصوص الشرعية. شيخنا تنزل لو قلنا أنه رخص لها بالنوع المعروف هل تعد قضية خاصة بها قضية عين؟ هذه مسألة مذكورة ومبحوثة عند العلماء وأكثر من أفاض فيها وفصلها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وقال هل لقضايا الأعيان عموم أم لا؟ والراجح أن لقضايا الأعيان عموم، فقضايا الأعيان ليست خاصة بشخص بعينه وإنما هي خاصة بأحوال معينة، خاصة بأحوال معينة. طب هل من حالا كالحال بعد أن هدمت الجاهلية في أن نجوز الآن لحالة معينة لامرأة بملابسات خاصة كما حصلت لهذه المرأة نجوز لها النياحة؟ هذا لا يمكن. ولذا أن نعود فنحمل الأمر على إلا آل فلان بالذهاب لا بالنياحة أقعد وأسلم وأحسن. والله تعالى رقم الحديث هل هو محمد بن حازم أم محمد بن خازم؟ أبو معاوية الضرير صاحب الأعمش وابن خازم ومحمد بن خازم وابن خاء وليس بالحاء وابن خاء المعجمة للمهملة. طيب لماذا نقل؟ نعم تفضل. حازم خطأ، هذا الصواب محمد بن خازم، طبعا التي عندي خازم على الصواب. فإذا يوجد في بين أيديكم حازم بالحاء لا هو خازم، مر معنا مرات ومرات وكرات. لماذا نقل الإمام النووي الإجماع على تحريم النياحة والمالكية بعضهم على أن النياحة ليست بحرام؟ يعني البكاء والشدة فيه من غير صوت ولا شق ولا سائر المحذورات بعضهم يعتبرون النياحة، والخلاف أشبه ما يكون بالخلاف لفظ. فالمالكية الذين يكرهون النياحة كثرة البكاء وشدة فيه، وما يقولون إذا صار في خمس خد وفي لطم وشق جيطر رياح حرام. أولئك يقولون إذا بقيت المرأة متماسكة نفسها ولو شد بكاؤها ليست نياحة. فأولئك لما وسعوا في الدخول في النياحة صور ليست بمحرمة قالوا بعض النياحة في مكروهة وبعضها حرام. أولئك لما أخرجوا من النياحة إلا البكاء مع شيء آخر قالوا كل النياحة حرام. إذن هذه الصورة المختلف فيها هذه ما لها الخلاف فيها خلاف أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي وليس بالخلاف الحقيقي، خلاف ألفاظ. طيب أليس شيخنا في حل حديث المعطية على الذهاب صرف لظاهر الحديث في حمل الحديث المعطية على الذهاب؟ طيب كيف نقول بظاهر الحديث؟ كيف نقول بظاهر الحديث؟ هل النساء اللواتي عرفنا الله وعرفنا الأحكام الشرعية وعرفنا أن الله طلب منهم ذلك، أنت لماذا لا تقول أن النساء كنا يتهيبن أن يجتمعن في محفل بسبب منك فكنا يعتبرن أصل الذهاب نياحة لما قد يفضي إليه الأمر وعلي يعرفكم اجتماع للعزاء؟ فإذا أخذنا الأمر على ظاهره بمعنى أن النساء استأذننا بالنياحة الذي هو فقط الذهاب فأصبح اجتماع النساء أصله نياحة، وهذه مسألة تحتاج لتحرير تحتاج لبيان، وسنصنع هذا إن شاء الله في درسنا القادم والله تعالى. هل يسرفنا قول عبد الله الشقيق كنا نعد الاجتماع الميت نياحة؟ هل هذا قول عبد الله الشقيق؟ عبد الله الشقيق ليس بصحابة تابعي، قول جرير بن عبد الله وليس قول عبد الله الشقيق. يقول كما أسأل الإمام الشافعي كنا نعد صنع الطعام والجلوس عند الميت من النياحة. انظر إلى الحال الأول. اليوم الذي يعرف المدينة النبوية وزقتها، تجوم العشائر والقبائل في مجالس يجلسون فيها، ودعيت إلى بعضها وجلست فيها في مذاكرة علمية. العشائر يذكرون أسرها بجانب بعضهم بعضا في مجلس العشيرة، وكما يقول بركاتنا وكبار السن منا يتعللون فيها ليالي. كان الناس يجتمعون في مجلس عام ويتكلمون ثم يرجعون إلى بيوتهم، فكان إذا مات الميت يجلسون في هذه المجالس، يجلس يأكل خمس وجبات، والناس مطلوب منهم أن يدفعوا الأموال ويذبحوا الذبائح ويطعموا هؤلاء. ففي الحديث كنا نعود تناول الطعام والجلوس، يعني يبقى جالس مبسط طول مدة العزاء. أخواننا في السودان عزاهم 40 يوم، وأنا ما أتكلم بواقع، يعني أتكلم عن حقيقة واقع. إخواننا في السودان أكثر شعوب تكاتفا ومحبة فيما بينهم. إخواننا في السودان عزاهم 40 يوم، ولما كنا نذهب لإخواننا في الكرك نقولوا إحنا واحد منا واحد بسيط، يعني ما معروف عند الناس بكثير، قد قيمة منزل اجتماعية، أهله بالسدين 10,000 دينار، ما أحد يموت إلا أهله بالسدين 10,000 دينار، 25,000 دينار، 30,000 دينار، لما واحد منهم. قال فعندنا أحيانا المال أشد من الميت، يعني الميت يكون كبير في السن، المصيبة التي تكون وراء طعام الناس أشد من مصيبة الموت. هذه عادات، هذا ما عندنا. العزاء مشروع، والعزاء مشروع بلا مراسم، بلا بيوت وإعداد وتكلف وإقامة سراديق وصنع طعام. العزاء سنة باتفاق العلماء، ولكن لا يوجد مكان خاص للعزاء، ولا يوجد وقت خاص للعزاء، ولا يوجد مرسم خاص للعزاء. بعض الناس عندهم العزاء كمصارع، لابد من لبس السواد، يعني يروح يعزي الميت مش لابس بدلة سودة وغرافة سودة، هذا ما عزي. وبعض الناس عنده العزاء إنه إذا جاني يوم، اليوم الأول يكون يعني محب، وإذا جاني في آخر يوم يكون شامت جاي تشمت بي أستاذ. هذا المجزان موجود في بعض القبائل لإغاية هذه اللحظات. فهذه جاهلية هدمها الإسلام، والشر أطلق العزاء. لما مات الوالد رحمه الله جاء في الأيام الثلاثة، جاءت يوم درس صحيح البخاري، فجاء الأخوة حضروا الدرس وعزوني في المنزل، وجاءوا خمن كرك يومها في مأزور. فالشاهد العزاء في المسجد يكون، على القبر يكون، وأنت ماشي مروح يكون، في العمل يكون. العزاء لا يوجد له مرسم، ولا يوجد له يعني أنا أخشى يكون في نوع يوم الأيام يعني بيوت معينة للاجتماع في العزاء. اليوم الناس تفخفخ في الفراش وفي الخيام، والخيام أصبحت موديلات وأسعار، هذه كلها جاهلية ما تظن مستقبل. العزاء سنة، والعزاء لا كلفة فيه، يعني واحد بارد أمه جار أبوه أخو أبوه جاره يموت وقاعد في الدار، إيش بتروح عند البدع أمامك؟ قال بدع، مش بدع، أنت البدع، عمك ميت، يبقى لا تتق الله عز وجل في مشاعر الناس. فلا نريد تكلف، لا نريد أن تتكلف فتبقى في بيتك، ولا نريد أن تتكلف فتصنع شيئا كبيرا. العزاء أمره في الشرع كما قلت لكم غير محدود، لا بزمان ولا بمكان، ولكن أن تواسي بلاد عمامك تجلس معهم، وأن يعني تتفقد جرحهم وأن تطعمهم، أنت أولى الناس بطعامهم. فأنت تبقى في بيتك، يعني بعض الناس بعض الأقارب يشكون من بعض إخوان، فهنالك اتجاهان بعيدان جدا، وكلاهما يحتاج إلى أن يكون على الجال، وفي المهجة وبطريقة صحيحة وبطريقة شهر. العزاء غير ملل، والعزاء في أصله ليس بدعة، والعزاء سنة، وسنية العزاء اتفاق العلماء، ومطلق الذهاب ليس حراما. فعلى الأقل استفيد من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم عطية لمطلق الذهاب، مطلق الذهاب. لكن جرير بن عبد البجلي كان يقول كنا نعد صنع الطعام والجلوس، هل صنع الطعام والجلوس يساوي مطلق الذهاب والذهاب مرة؟ هل هذا كهذا؟ فمن لم يميز بينهما هذا ألغى العزاء، من لم يميز بينهما ألغى العزاء. يحسن ويجدر بمن يقتدى به من الكبار، ممن له منزلة اجتماعية طيبة في المجتمع، يقول ما تصنعوا، ما عندي بيوت عزاء ولا عندي شيء. جزاهم الله خير، أحسن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كتب على باب بيته ما عندنا عزاء. قل الآن أنا أطلب بقوة من بعض إخواننا لهم منزلة جيدة في المجتمع، في منزلة اجتماعية، في منزلة في القبيلة، في العشيرة، وضعوا المادة طيب والناس تنظر إليه، يوصي ما تعملوا لبيت عزاء، جزاه الله خيرا. بس مش معنى لا تعملوا لبيت عزاء أنا ما أعزي أقاربه ولا في لزوم. يعني استطعنا الآن في الحديث نفك بين الأمرين، أنه ممكن ما نعمل بيت عزاء، ممكن تبقى سنة العزاء مشروعة، ممكن يقع الانفكاك. والد أخينا الشيخ علي الحلبي صلى الله أن يرحمه مات في حياة الشيخ، وطفل به شيخنا رحمه الله أظن في اليوم الخامس أو السادس، قال عزيت الشيخ علي في موت أبي، والله الشيخ ما عزيت، قال تصطحبونا. فيعني الشيخ ذهب في اليوم الخامس السادس. بعض إخواننا يعني فيش عزة، يعني فيش عزة، يعني فيش بيت عزة، يعني فيش عزة، والله ما حد يقول بهذا. ثم انتبه، الذهاب فلتة لا يلزم منه ما قاله جرير بن عبد البجلي، حيد عن الأيام الثلاثة، حيد عن البيت. حتى لو ابتليت بصنع بيت أمام بيتك أمام قريبك وغلبت على أمرك، لا تتواجد فيه دائما، لا تبقى فيه دائما. يعني باستطاعتي أوصل رسالة للناس إنه بيت العزاء واقتصار العزاء بمرسم معين شيء، وأصل العزاء شيء آخر. الذهاب شيء، والجلوس طول المدة مع الطعام شيء آخر، غير مجرد الذهاب العارض. الناس لما تذهب اليوم ماذا تذهب تجلس؟ كحال الناس في العصر الأول يجلسون ويأكلون ويشربون، ليس هذا الحال. وبالتالي هذه معالم عامة نستطيع من خلالها أن تضح المسألة إن شاء الله، وآتينا بعض ما نفيد في توضيح المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.